وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم، أحد الأشخاص يقول: لماذا أنتم تقولون عن الذي يقول بتوحيد الحاكمين المبتدئ؟ فإن البدعة هي إضافة الشيء إلى الدين مما ليس منه، وتوحيد الحاكمين من الدين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. أقول الغضب واضح في السائل وسؤاله أنتم وقلتم فنقول له يا شيخ، إضافة الأمر إلى الدين لا شك بدعة، وهذا هو الأصل في التعريف، وهذا احنا نتفق معاك في التعريف. الأصل في الابتداع إضافة أمر إلى الدين مما ليس منه، عشان تكون دقيق أكثر. يعني هذا الأمر الأصل فيه أنه ليس من الدين، فأنت تأتي وتضيفه إلى دين الله تبارك وتعالى، هذا هو الابتداع، اختراع. والأصل في البدع أنها في أمور الدين، فإضافتها إلى الدين يعني تضيف شيئا إلى دين الله مما ليس منه، هذا هو الأصل. ولكن نقول له: ألا تتفق مثل ما حنا اتفقنا معك، ألا تتفق معنا أن البدع وأهل البدع يتفاوتون تفاوتا عظيما جدا؟ هل البدعة على مرتبة واحدة، وهل أهل البدع على مرتبة واحدة؟ الجواب لا. البدع منها الإضافية، ومنها الحقيقية، ومنها الشكلية، ومنها ما يتعلق بالزمان، منها ما يتعلق بالأمور التي تضاف إلى أصل الشيء. يعني نذكرك مثلا، نقول لك: الذين كانوا في مسجد الكوفة ورآهم أبو موسى الأشعري كانوا يذكرون الله تبارك وتعالى، وذكر الله من الدين، مثل ما تقول أنت الآن توحيد الحاكمية من الدين. ولكن أضافوا شيئا آخر، أضافوا هيئة فقط، ومع ذلك شنع عليهم عبد الله بن مسعود بالموقف الذي تعرفون ونعرفه جميعا، وعدهم إيش؟ إما أنكم أهدى من محمد وأصحاب محمد، أو مفتتح باب ضلالة. ابتداع. الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرروا؟ أحدهم قرر الصيام، والآخر قرر كلها من الدين. فلا يلزم كونك تحكم على أن هذا الأمر بدعة، أو أن فلان مبتدع بمقالته هذه، أن تكون المسألة جملة وتفصيلة إضافة شيء إلى الدين وليست منه. طبعا الإضافة الحقيقية هذه يسمونها البدعة، هذه أشنع. ولكن إذا فعل شيئا ومارس، هذا احنا نقول مثلا قراءة القرآن في أيام العزاء يقولون بدعة، قراءة قرآن بدعة، ما المراد القراءة؟ لكن القراءة في هذه الأيام وربطها بهذه المناسبة، هيئة، توقيت، تحديد، عدد، كم، زمان، مكان، أشخاص، أعيان، هذه كلها تعتبر إضافات إلى البدعة، وإن كان الأمر في أصله مما هو جائز شرعا. فمسألة أقسام التوحيد مسألة استقرائية، هم طبعا يقولون اجتهادية، احنا نقول لا، ما عندنا شيء اسمه اجتهاد، هذا الدين ما في اجتهاد، الدين اتباع، الدين اتباع، ما في اجتهاد. الاجتهاد في أبواب ضيقة جدا ما تخرج منها، فلذلك يعني عبر القرون الأمة كلها تعرف هذا النوع من التوحيد وهذا النوع من التوحيد وهذا النوع. فأنت اليوم تأتي وتضيف وحجتك أن الناس أهملوا جانب الحكم، وهذا طبعا هذا الاجتهاد هو الابتداع. وما لا شك هذه البدعة مثل ما قلنا يعني أهل البدع يتفاوتون في ابتداعهم، والبدعة تتفاوت أيضا في كونها بدعة، إما بالإضافة وإما بالأصلية وإما لا، هذه كلها أمور معتبرة. فلا تغضب ولا تزعل، وعليك بالأمر العتيق، والأمر هذا مستقرأ، أنواع التوحيد مستقرأ، فيها أقوال عن عبد الله بن عباس وعن الصحابة وعن التابعين ما خرجت عن الأنواع الثلاثة التي فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فكونك اليوم تأتي فهذا لا شك إضافة جديدة. هم دائما هم يعني أصحاب هذه المقالة يقولون لابد من التجديد، ويسمون سلفيتهم سلفية تجديدية. هذا التجديد احنا نقول نحن نرفضه ولا نريده، والأصل في السلفية اتباع الأمر العتيق، أي ما كان عليه أصحاب محمد وما كذلك ما سار عليه التابعون بإحسان بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
يقول السائل حفظك الله يا شيخ،
حفظ الله الجميع،
أن البدع والانحراف إذا أثرت على أحد كبارهم يحتج بأن ابن حجر والنووي رحمهم الله تعالى قد أخطأوا ولم يتركوا ولم يحذر منهم، لماذا تقدمون عليه؟
من يقول تركوا وما حذر من أخطائهم؟ من يقول؟ من أين لك هذا؟ أبد. هذا الناس إلى اليوم تقول نعم لا شك يعني يذكرون بخير لما لهم من إحسان ولما لهم من فضل عظيم جدا في جمع السنة والاعتناء بالسنة وتقديم السنة على العقل. أما كونك تقول أنه تركوا وتركت أخطاء، لا لا ما ت... لا الأخطاء تركت، الأخطاء ما تترك، الأخطاء يا عبد الله ما تترك، ودائما ما زال السلف رحمهم الله يقولون أن الأصل في دين الله عز وجل هو ما ثبت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما فلان وفلان فكل يؤخذ من قوله ويترك، وكل راد ومردود عليه. نعم وكذا، لكن تحفظ لهم سابقتهم، يحفظ لهم فضلهم بخلاف المبتدع. واحنا دائما نقول يعني كثير او يعني نقول لهذا السائل لماذا انت او لماذا من وصفت بانك اذا تكلمت عن اخطاء، يعني كونك تقر بان يعني رموزك في الدعوة او شيوخك في الدعوة اخطأوا، ومن ثم تحتج بما تزعمه اخطاء ابن حجر، هذه تكفي يا شيخ، هذا دليل انك فعلا تقر بان شيخك ايش أخطأ. وإحنا دائما نقول يعني في أمور الدين وفي أمور الإصابة والخطأ لا تحتج بمن يخطئ، ليس من العقل وليس من الحكمة ولا من الفضل من باب أولى أن الإنسان أو العاقل أو من يريد الفضل أنه يحتج بأخطاء الناس ويبرر بذلك خطأ نفسه، لا يا شيخ. فنقول لك الأفضل والأولى أن تحتج بالصحابة، اقتدي بالصحابة، اقتدي بمن لا يذكر له الخطأ، ليش دائما تحتج إيش بمن أخطأ؟ وبعدين أيضا نقول يعني إذا ذكرت أخطاء من سبق فينبغي أن تذكرهم بخير وأن تترحم عليهم، وهذا ما هو بمنهج أقول يسلكه طالب العلم أنه إذا نبه على أخطائه يقول يا شيخ حتى فلان يخطئ، ما هو منهج، بل وله من الأدب، وله من الأدب أبدا. أخطأت قف عند خطأك يا شيخ وأقر بهذا الخطأ وتب إلى الله تبارك وتعالى وصحح الخطأ، هذا الأصل. أما تقول والله حنا أخطأنا وشيخنا أخطأ، هذا حتى فلان أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ. يذكرون يعني عن عمر بن عبد العزيز، ولا شك المقام يعني في فارق كبير جدا، ولكن يذكر من باب المثال، لأن هذا اليوم قال ابن حجر والنووي، وبكرة شوي إذا زاد أو شيخ هذا كان أكبر ما راح يقول ابن حجر، يقول أصحابه أخطأوا. والآن وجد، الآن وجد من يبرر خطأ، يعني خطأ الجماعة وخطأ الشيوخ والرموز بأن يا شيخ الخطأ أمر طبيعي، الصحابة أخطأوا. فشفت الجرأة كيف؟ وبعد بكرة المرتبة الأخيرة راح يتكلم مثل ما قلنا حتى لعلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول لك هذا أبو إبراهيم وهذا ولد نوح، ها يسيء إلى من؟ حتى إلى الأنبياء. كل هذا تبرير لخطأ نفسه أو خطأ شيخه الذي يعظم، وهذا خطأ، هذا ما هو أسلوب. مثل ما قلنا الأصل فيك إذا نبهت إلى الخطأ أن ترجع وتتوب إلى الله. هذا 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 التواضع لله، هذا الذي يرفع الله عز وجل صاحبه. نعم، أما أنك تبرر خطأك بأخطاء فلان، لا 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 لا, لا تسلك، انتبه، هذا ما هو طريق، ولا هو طريق الصالحين ولا طريق المتأدبين. فأقول يذكرون قصة عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه طلب من المسؤولين عنده، قال أريد كاتبا خاصا، يعني كاتب يكتب له. كثرت عليه الأمور، تعرفون أنه أول ما بدأ كان يكتب بنفسه كل شيء، كل صغير وكبير هو يدونه ويسهر عليه في الليل، فتعب فطلب كاتبا خاصا يلازمه ويكتب له الأمور. فجيء له بكاتب أنا نسيت اسمه الآن لكن الشاهد، فقالوا له هذا كاتب، يعني خذ ولد، خذ كاتب. فقال من؟ قال فلان. من أبوه؟ قال فلان. صحيح أبوه كافر، لكن فقال لا، يعني أنا طلبت منك يكلم مثل ما تقول رئيس الوزراء، يعني لماذا تركت أبناء المهاجرين؟ شوف الاحترام والتقدير لأبناء المهاجرين وأبناء الصحابة. فقال يعني هل أتيت لي بكاتب من أبناء المهاجرين؟ طبعا يقدمون المهاجرين على أنصار يا شيخ، شوف الأدب. فهذا الكاتب غضب يا شيخ، أخذته الحمية، يعني أنا كاتب رأي شهادة ورأي ها. فقال له لقد كان أبو النبي كافرا، الكاتب أخذته العزة والحمية، يعني أنت الآن شوية خدت بخاطرك كون أبوي إيش ها من الكفار، هذا أبو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان كافرا. فغضب عمر يا شيخ، شايفين الأسلوب هذا؟ تقول له أنت الآن تخطئ، يقول لك يا أخي ابن إنا لله، أنت وش عليك من أخطاء ابن حجر يا أخي؟ تأدب مع ابن حجر، المسألة تحتاج أدب، تحتاج تواضع، تحتاج لين، تحتاج رفق. ما أنت طب وش علاقتك بأخطاء ابن حجر؟ ها ابن حجر بيشيل عنك بكرة؟ تبي تشيل عنك؟ لا 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 يا عبد الله. فالشاهد غضب عليه عمر غضبا شديدا وقال والله ما كتبت لي كلمة أبدا، وأمر بإخراجه. يا شيخ ما أبيك ولا كلمة تكتب لي إياها. الشاهد يعني أقول الأصل في الإنسان أن يتواضع، خاصة في باب هذا الخطأ ينسب إلى الدين. عندما تقول هذه مسألة خطأ من أمور الدين فأنت بين أمرين، إما أنك أنت المخطئ أو أن الدين، أيهما أولى بالذب والصيانة والعصمة والحفظ فلان بن فلان أم دين الله تبارك وتعالى؟ لا شك دين الله عز وجل. فلذلك هذا منهج خطير جدا حقيقة، وينم عن قلة الأدب وعن سوء الأدب مع العلماء، وأعظم يعني سوء أكثر إذا قارن نفسه بمن؟ بالصحابة أو بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، فنقول له اتق الله واترك ابن حجر. وإحنا عندما ندافع عن ابن حجر كلمة أيضا تقال في حق ابن حجر رحمه الله وحق الإمام النووي رحمة الله عليه. الحقيقة أن ابن حجر ما يقارن بأهل البدع أبدا. ولا النووي رحمة الله عليهما، صحيح لهم أخطأ، ابن حجر أخطأ، النووي أخطأ، لكن ما يقال أنه مبتدع ولا يقارن بأهل البدع. الميزان يا عبد الله، الميزان يا من تريد ميزان السلف، واجب عليك أنك تأخذ بميزان السلف. الحكم على الإنسان وخاصة أهل العلم من باب أولى، الحكم كون فلان من أهل السنة أو كون فلان من أهل البدعة، هذه لها ميزان، ما هي هوى. يعني والله ليس بأهوائنا نقول عن فلان أنه مبتدع ونقول أو مثلا نتوقف في ابن حجر، ما بيننا وبين ابن حجر لا نسب ولا غيره، ولا بين مشايخنا الذي نتوقف في ابن حجر والنووي، وابن حجر طبعا أكثر من النووي. أقول ليس هوى أبدا والله، وإنما هو الذب عن دين الله تبارك وتعالى واستعمال الميزان، وعليك بالميزان. منهج السلف، المنهج الواجب على الأمة كلها أن تلتزمه في باب الاعتقاد، وهو أخطر الأبواب وأعظم الأبواب وأول الأبواب التي يصنف أهلها إن أساءوا وأخطأوا في باب البدعة والسنة، هو الاعتقاد. وطريقة السلف، طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع نصوص الاعتقاد، لخصها العلماء بثلاثة، ثلاثة أصول، ثلاثة مناهج، من سار عليها والتزمها اعتقادا وإيمانا وتطبيقا فهو المتبع، متبع للسلف، متبع بإحسان، والذين اتبعوهم، هذا هو يعني الاتباع بإحسان، تكون من أهله. يا عبد الله، إن التزمت بهذه الثلاث في جميع مسائل الاعتقاد، وإن خالفت مو أخطأت، تفريق يا شيخ. يجي واحد يقول أنا والله الأولى حاضر التزمها مقتنع فيها، الثانية التزمها، لكن الساسة هذه عندي شوي فيها، نقول عندك شوي بمقدار هالشوي اللي عندك، بمقدار ما أنت لست من المتبعين بإحسان، وما دام ما أنت من المتبعين بإحسان إذن أنت من أهل البدع. الحكم قديما وحديثا على أن فلان، ليش قالوا المعتزلة مبتدعة؟ الاعتزال بدعة، وكل من التزم منهج المعتزلة يقال عنه أنه مبتدع. الجهمية بدعة، الأشعرية بدعة، بدع كثيرة كل. لماذا؟ لأنهم لم يلتزموا بواحدة من هذه الثلاث يا شيخ. فاللي خالفك في الثلاث مبتدع مرتبة أولى، اللي خالفك بثنتين بدعته ايش؟ ها؟ أقل، واضح؟ اللي خالفك بوحدة بدعته أقل، اللي يوافقك بالثلاث لكن في التطبيق يخطئ في بعض المسائل من حيث تطبيقها على هذه الثلاث، هذا ايش؟ هذا ما هو مبتدع. لماذا؟ لأنه التزم الثلاثة ايش؟ منهجا في أبواب، يقول نعم هذا هو الواجب وأنا ملتزم هذه، لكن عند التطبيق أخطأ، مثل اللي بيصلي الظهر أربع وصلاها ثلاث، ايش نقول؟ أخطأ. الكلام واضح. فما هي هذه الثلاث؟ الأولى تقديم النقل، الوحي، الكتاب، السنة على العقل تقديما مطلقا. كل مسألة من مسائل الاعتقاد إياك أن تعرضها على على العقل، لا، ما أثبته النقل ها تثبته، ما نفاه النقل تنفيه، ما توقف فيه النقل لم يردها توقف. تقول كيف توقف؟ يبون رأيي. لا لا، خلي رأيك يا شيخ، ادفن رأيك. العقائد ما فيها لا رأي ولا اجتهاد ولا قياس ولا استنباط ولا استعفان. العقائد ما في، إما نقل وإما قف، لا أعلم. الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل وكان يكل العلم إلى من؟ إلى الله تعالى. سئل عن الإسلام أجاب، سئل عن الإيمان أجاب، سئل عن الإحسان أجاب، سئل عن الساعة قال ما المسؤول عنها الدار. هذا المنهج، هذا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة، وهكذا الصحابة. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. ما فيه، ما فيه، مع أنه سألك يبي إيش؟ إحنا اليوم ما نقدر. أنا سئلت أقول ما أعلم؟ لا، لا بد أدلي إيش ولو شيء. لا لا لا، إلا العقائد، إلا العقائد، العقائد طبعا والعبادات كلها، لكن أقل. لكن إحنا المهم عندنا شنو؟ العقيدة. القاعدة الأولى واضحة، تقديم النقل على مثلا المعتزلة تصريحا لا تلميحا. إيش يقولون؟ وجوب تقديم العقل. إذن أنت في طريق وهو في طريق آخر. إذن إيش نقول عنهم؟ تدعى يا شيخ، كلام واضح. القاعدة الثانية فرعية، هذا النقل الذي قدمته على العقل تتعلق فيها. النقل ما هو النقل؟ قال الله، قال رسوله، لا أبو بكر ولا عمر ولا حتى يجمع، يجمع. النقل عندما نقول صريح قول الله وصريح قول رسول الله فقط. وإياك أن تفرق بين قال الله وقال رسول الله. يسمون القاعدة عدم التفريق بين الكتاب والسنة، وعدم التفريق بين السنة والسنة. ليش؟ لأن في ناس ما في قاعدة حطوها السلف إلا في إيش؟ مرض، فوضعوا القواعد دفعا وعلاجا للأمراض الموجودة. وجد ناس قالوا تقديم العقل، فعلى طول حطوا قاعدة إيش قالوا؟ قالوا إيش؟ تقديم النقل، ما العقل، ردا على القائلين بوجوب تقديم العقل. وجد ناس قالوا إحنا حاضرين، القرآن يقدم على العقول، لكن السنة. لذلك راحوا اخترعوا بدعة شنيعة جدا، قالوا القرآن يفيد العلم والقطع، لكن السنة تفيد الظن، خاصة الآحاد، لأنه قسموا السنة إلى ماذا؟ إلى متواتر وآحاد. قالوا المتواتر يفيد العلم، ولكن الآحاد يفيد الظن، وما دام يفيد الظن لا يجوز أن يقدم الظن على العقل. شايفين؟ والله الشيطان ما عرف هذه القاعدة، هم علموها للشيطان. قالوا احنا عندنا شيء يفيد العلم والقطع، وعندنا اشياء تفيد الظن. يعني لو جاك الان واحد من برا، هناك واحد وقف بعيد وقال يا ناس مطر، مطر وصيف، كلامه يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ قالوا يفيد الظن. شايفين؟ لكن لو جاء واحد ثاني قال ترى مطر برا، واحد ثالث قال مطر برا، واحد شغل التلفون، تلفوناتكم اشتغلت معظم، ترى مطر برا، مطر، ايش يفيد؟ قال شفت هذه يفيد العلم الان، لان الخبر جاء عن ايش؟ عن جماعة. فرق عظيم. فلما يكون حديث النبي يروي واحد، طبعا هذا الواحد من هو؟ أو تابعي أو تابع التابع ولا لا؟ قالوا هذا ما يفيد العلم، هذا ما يمكن القدر، يمكن نسي، يمكن توهم، يمكن أخطأ، يمكن حط كلمة مكان كلمة يظن أنها مترادفة وليست مترادفة، فاحتمالات عظيمة جدا تدخل تضعف قوة الحديث، حديث الأحاد، ومن ثم فهو يفيد الظن، ولا يجوز أن يحتج بما يفيد الظن في أبواب الاعتقاد، لأن العقيدة الأصل فيها تبنى على ماذا؟ على اليقين. ففرقوا بين القرآن وبين السنة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سبحان الله، يعني النبي إيش يقول؟ لا تفرقوا بين القرآن والسنة. وهذا لو إيش قالوا؟ قالوا لا فرق، القرآن يفيد العلم، يفيد القاطع اليقين، لكن السنة تفيد ومن ثم قدموا العقل على كل ما يفيد هم، بس أهم شيء عندهم القاعدة الأولى تقديم العقل. لكن كيف السبيل لتقديم العقل؟ راح قسم ولعب لعبته وين؟ في النصوص، أنه منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن. فلذلك أهل السنة وضعوا قاعدة صيانة للاعتقاد، قالوا عدم التفريق، لا يجوز أن يفرق. الصحابة ما فرقوا، الصحابة إذا جاءهم الأمر من الله أو من رسول الله قالوا سمعنا، إنما كان قول المؤمنين ها إذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم إيش يقولون؟ سمعنا، سواء قرآن سنة قال الله قال رسول الله، كل سمعنا وأطعنا، خضوع استسلام انقياد لقال الله وقال الرسول، عدم التفريق. الآن الأمة يا شيخ، وهل إحنا نقول عنهم أنهم مبتدعة؟ 80% منهم يقولون وجوب التفريق، لازم تفرق بين القرآن وبين، بل بين السنة وبين السنة، في متواتر وفي أحد. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، هذه النصوص اللي أنت قدمتها على العقل واللي ما فرقت فيها، قال الله وقال الرسول عندك بمرتبة واحدة، إياك أن تعبث في معانيها. كيف تفسرها؟ كيف تطبقها؟ النصوص يقولون النص يجرى على ظاهره من مقتضى كلام العرب، دخل يعني دخل، جاء يعني جاء هو بنفسه، استوى يعني استوى. الكلمات في النصوص تفسر على، قالوا القاعدة نقولها إجراء النصوص من حيث التفسير ومن حيث التطبيق على ماذا؟ على ظاهرها بلا تأويل. لأنه في ناس إيش يقولون؟ التأويل واجب، التأويل واجب، وجوب تأويل نصوص الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول، الله عز وجل يتكلم، كلا أعوذ بالله، كيف يتكلم؟ كيف يتكلم؟ يتكلم يعني عنده فم، عنده لسان، ليش عنده؟ عنده ليه؟ لماذا تشبه؟ الله عز وجل يسمع، إذن يسمع، قالوا لا يعلم. فسروا السمع لماذا؟ قالوا ما يمكن يسمع، يسمع معناها في أذن، في خارجية، في وسطى، في داخلية، في مطرقة، في مسامير، ما أدري إيش داخل الأذن. هذا التأويل أفسدوا به الدين كله، ما في شيء أفسد الدين مثل التأويل، اللي هي القاعدة الثالثة. ثلاثة قواعد يا عبد الله، إذا التزمت منهج السلف فأنت من أتباع السلف، اسمك سني، اسمك سلفي، إذا خالفت قلت لا هذا التأويل واجب يا شيخ، لا لا انتهى، تخرج برا على طول، خروج ما في كلام. موقف ابن حجر وقبله النووي رحمة الله عليهما من هذه الثلاث تصريحا. النووي يقول بوجوب تقديم النقل. ابن حجر شنع كثيرا على من قدم العقل، والنووي خطأهم خطأ بدعة النووي. إذن معنى ولا ما هو معنى؟ عدم التفريق، الأخذ بجميع النصوص آحاد متواتر كله يقدم، هذا عند النووي وعند ابن حجر. ما ردوا حديثا واحدا بحجة أنه إيش آحاد أبدا يا شيخ، فكيف تقول عنهم إيش؟ الباب الثالث إجراء النصوص على ظاهرها. أخطأوا في بعض المسائل أول، لأن التأويل ما هو الأصل في التأويل؟ التفسير. الأصل في التأويل التفسير، صحيح عندهم أخطاء في هذا الباب الثالث، وما هو تأصيلا، ليس أن الأصل هو التأويل لا، ولكن لما فسروا بعض النصوص سمعوا من مشايخهم اللي كانوا على تلك البدعة وأحسنوا الظن بهم فنقلوا تفسير المشايخ وسكتوا عنه. أخطأوا في بعض المسائل من حيث التطبيق، وإلا فالأصل عندهم أن النص يحمل على ظاهره وأصله بلا تأويل. فكيف تستطيع بأي جرأة وكيف تتجرأ تقول عنهم أنهم مبتدعة؟ وافقوا، لذلك الدقيق يقول وافقوا أهل البدع في بعض المسائل، لأنه مبك. أما المؤول ما ترك نصا يوهم التشبيه كما يقولون إلا وإيش أو جميع النصوص، لأن الأصل عنده أن كل النصوص المشكلة إيش تؤول. هذا الكلام لا، ما عند، لا عند النووي ولا عند ابن حجر رحمة الله عليهما. الكلام واضح ها؟ أرجو أن أطلنا صحيح، لكن أرجو أن يعني يتضح الأمر بالنسبة لابن حجر، لأن كثير جدا من هؤلاء يقول شوف أنتم تتكلمون في فلان، تتكلموا مثلا في أخطاء سيد قطب فلان الموجودي فلان، لكن تسكتوا. طيب ليش نسكت؟ يعني ابن حجر دولة ولا سلطان ولا أمير؟ لا، لماذا؟ المسألة دين، المسألة دين، بل بالعكس حنا إذا بنسكت ها نتكلم في ابن حجر ونسكت عن هؤلاء، لأنه يعني إذا هم عندهم دولة أتباعهم هم اللي إيش مسكين أزمة الأمور كلها في بلادنا. لكن لا والله ها لا يمنعنا من بيان الحق والذب عن دين الله عز وجل، لا فلان ولا غير فلان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أطلنا ولنخلي حق الأسئلة، في أسئلة كثيرة في باب في أسئلة ها، ولا ندخل في الباب ها. يقول الشيخ الباب قصير، ما تعرف يا شيخ ها. بسم الله.
يقول الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محال لك بها عند الله. فقال له أتضرع عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم منه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طبعا المناسبة واضحة جدا والمراد حقيقة في هذه الأبواب مما تقدم ومما سيأتي أيضا يعني مجموعة كبيرة جدا من الأبواب خصها رحمه الله فيما يتعلق بالغلو في الأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم في هذه الأمة. ومراده رحمه الله سد هذه الأبواب، سد أبواب الغلو. وفي هذا الباب جاء المثال في قصة تتعلق بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الرسل أفضل الخلق، وفيها الإعلان بأنه لا يملك نفعا لنفسه ولا لمن أحب ولا دفع ضر أيضا. فإن كان هذا في محمد عليه الصلاة والسلام ففي غيره من باب أولى، مهما كان وليا أو صالحا أو غير ذلك. وفيه الرد في الباب على عباد القبور ولا شك وأهل الشرك، لأنهم ما زالوا يعتقدون النفع ودفع الضر في الأنبياء والأولياء، وحجتهم أنهم لهم ما يشاءون عند ربهم أو غيرها من العمومات التي يستدلون بها. وهذا شأن أهل البدع دائما، خلط عظيم جدا وتخبط بين العام والخاص في نصوص الاستدلال. فنعرف جميعا أن الباب الذي قبل هذا جعله رحمه الله في الشفاعة ونفي الشفاعة عنه، فبعد أن بين ونفى الشفاعة عنهم في الباب السابق نفى عنهم الآن الهداية، نفى عنهم الهداية والنفع مطلقا. وفي ذلك لا شك بيان أنهم عباد لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا يملكون الربوبية، وهذا مراده من عدة أبواب، نفي الربوبية عن الأولياء والأنبياء وطبعا غيرهم من باب أولى. وما دام تنتفي عنهم الربوبية كما بينا تنتفي عنهم ماذا؟ الألوهية. لذلك لا يعظمون ولا يدعون ولا يستغاث بهم ولا أبدا كلها. إذا انتفت الربوبية وجب انتفاء الألوهية والتعظيم والدعاء والطلب واللجوء والقصد، كل ذلك واجب. هذا مراده رحمه الله، وفي هذا كله تحقيق للتوحيد والبراءة من الشرك ووسائله. فهذا نبينا كما في هذه القصة سبب نزول الآية أو الحديث الذي يفسر هذا النزول سبب النزول، كم حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب لأنه قد نفعه كثيرا وكفله ودافع عنه وذب عنه وتحمل عنه كثيرا جدا. لذلك حرص هو، لا شك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق جميعا، كفار غير كفار أرحام أباء كلهم كان يحرص على هداية الناس والخلق جميعا، وكان حرصه على عمه أشد ولا شك. نعم، لأنه قد نفعه كثيرا وذب عنه وتحمل عنه كثيرا في الدنيا، فأراد أن يعيد له شيئا من هذا الحق، ولكن مع ذلك كله لم يتيسر له ذلك، لم يتيسر له ذلك، بل حتى أنه استمر بالدعاء له بعد موته كما وعده، حتى نهي أيضا عن ذلك. سبحان الله، الله عز وجل ما يسر له الأولى ولا أيضا اشتبه له في الاستمرار بالدعاء والاستغفار في الثانية. كل هذا أقول يعني لبيان وتحقيق التوحيد وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من مكانته ومنزلته إلا أنه لا يقدر على شيء من هذا، لا الهداية ولا غير ذلك. ومن ثم بطل التعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويبطل التعلق بغيره من باب أولى في جميع ما يقال أو يوصف بأنه جلب المنافع ودفع المضار. الشاهد المراد إبطال التعلق في جميع الأمور المهمة في حياتنا وبعد مماتنا، إبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى، هذا المراد. ومثل ربنا عز وجل بمحمد وهو أحب الخلق إليه ليقطع التعلق بمن هو دون محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا في جميع الأمور، في المنافع ودفع المضار في الدنيا والآخرة. ولا يكون التعلق إلا بمن يملك هذه الأمور، وإحنا كما تعرفون من أبواب نفى عنهم الملك، نفى عنهم الشراكة، نفى عنهم الإدارة، نفى عنهم الشفاعة، والآن ينفي عنهم إيش؟ الهداية. أبدا، هذه الأمور كلها ليست إلا لله، فلا استعاذة ولا استغاثة ولا شفاعة ولا هداية ولا مغفرة ولا رضوان، هذا كله مالكه هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فلا ينبغي أن يتعلق في هذا كله بغير الله، بل الواجب أن يكون التعلق به وحده سبحانه وتعالى خضوعا ورغبا ورهبا، ترغب فيما عنده وترهب أيضا مما عنده، وتقبل على الله تبارك وتعالى مظهرا الافتقار وقاطعا العلائق الأخرى وهي كثيرة جدا والعياذ بالله. الباب العنوان فيه واضح جدا، ومناسبة الباب للنصوص التي ذكرها الآية وكذلك الحديث، على أن الحديث والقصة سبب من أسباب النزول على الخلاف بين أهل العلم في هذا الباب. ولكن أقول يعني في قول الله عز وجل إنك لا تهدي، ونظائر هذه الآية كثيرة جدا، منها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقول الله عز وجل أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت، يعني على الرغم من حرصك. فالمسألة لا تتوقف عند الحرص، وإنما الأمر كله لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أي يا محمد لا تهدي من أحببت ومن أردت ومن حرصت عليه، فذلك ليس إليك، وإنما الذي إليك هو البلاغ، أن تبلغ فقط. وأما ما وراء البلاغ فهذا الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة. نعم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى، لذلك العلماء يذكرون أن الهداية يعني هدايتان، هداية نفاها ربنا تبارك وتعالى عن محمد، وما دام نفيت عن محمد فعن غيره من باب أولى، وهذا تعليم لنا لطلاب العلم والدعاة، هذا تعليم لنا طلاب العلم والدعاة، الأمر ما هو لك، الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. كثير من الناس يقرر والله فلان يعني ينفع أن ندعو فلان، لا 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 لا، هذا الأمر لمن؟ هذا لله تبارك وتعالى. شوف الآية العظيمة، يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ثم قال وإنك لسبحانك ربي، بعد ما نفى قطع عنه كل شيء قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نفس الآية. يقول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به، الأمر لمن؟ من نشاء، وإنك لا تهدي، لا إله إلا الله، إلى صراط مستقيم. تقسيمة عظيمة جدا، وقوف عند ما لله وعند ما لغيره سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. الله عز وجل نفى امتلاك الهداية عن محمد صلى الله عليه وسلم، بل نفى عنه العلم في من يصلح للهداية ومن لا يصلح. نعم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، فالله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب، أنت ما تعلم، هذا كله عند الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي وهو أعلم. أنت ما تعلم، حتى العلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح ليس لك، مجرد العلم، فكيف بالهداية؟ نعم. الشاهد بعدها استدل رحمة الله عليه رحمة واسعة بالحديث وهو في الصحيح، صحيح البخاري، عن ابن المسيب، وهذه يسميها يعني أهل العلم يعني من الحديث الذي تسلسل فيه، لأن ابن المسيب عن أبيه، أبوه صحابي جليل وجده أيضا صحابي، من لطائف الإسناد أن ابن المسيب رحمه الله العالم الجليل التابعي الإمام الفذ أبوه نال شرف الصحبة، وجده كذلك. نعم، فيذكر يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة، طبعا مو معنى الموت يعني المقدمات، يعني مقدمات ظهرت عليه مقدمات الوفاة من مرض وغيره. نعم، فجاءه مسرعا رسول الله عليه الصلاة والسلام حرصا عليه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده، ومما يذكر في الإسناد أن أباه كان حاضرا، وربما جده كان هو الحاضر يعني معهم، لأن هو اللي يروي، هو الذي إيش يروي. فقال أنه كان فلان وفلان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ثلاثة يعني كانوا عنده. ويذكر العلماء أن أبا جهل طبعا هو الذي مات كافرا، وأما عبد الله بن أبي أمية أسلم وحسن إسلامه، وكذلك والد سعيد بن المسيب أيضا صحابي أيضا أسلم وحسن إسلامه، واستشهد في اليمامة في حروب الردة، فأسلم اثنان وبقي واحدا منهم على الكفر. فقال له يا عم، النبي صلى الله عليه وسلم بادر عمه، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يذكر أهل العلم الكلام واضح جدا والسياق واضح، أن مجرد قول أبي طالب لا إله إلا الله وهو على فراش موته أنه ينتفع، لأن الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حجة لرسول الله عند الله تبارك وتعالى، مجرد الكلمة. لكن احنا نقول الأمر لا يتعلق بمجرد القول والكلمة أبدا، أنه من شروط قبول قول لا إله إلا الله العلم والعمل بمقتضاها، يعرف مدلولها، يعرف معناها، يعرف لوازمها، ويؤمن بذلك كله. لكن لو لم يقله مطمئنا لا ينتفع. الدليل المنافقون كانوا يقولون لا، وما انتفعوا من مجرد، فالمسألة لا تتعلق بمجرد القول، قول وعلم وإيمان بالمقتضى واللوازم. صحيح قد لا يدرك أنه يفعل ويمارس، لكن في الذهن والاعتقاد لا بد منه. نعم، دليل أقول واضح جدا، والدليل على ما نقول أن ليس الأمر بمجرد القول، أن الكلمة يحتج بها والاحتجاج بشروطه كما هو معلوم، ثم أيضا من الأدلة على أن المسألة ليس مجرد لفظ يقولها أبو طالب، لأن ماذا قالوا له؟ اسمع، أبو جهل ماذا قال له؟ قال لأنه لو قالها معناها إيش؟ رغب عن ملتي. المعنى واضح ولا ما هو واضح؟ واضح جدا، أن مجرد قول أبي طالب إعلان الرغبة والكفر والبراءة بهذه الملة، ملة أبي عبد المطلب. لذلك حجة أبو جهل شاذ، قالوا انتبه، ترى أن قلتها معناها أنك ترغب عن ملة عبد المطلب. هذه الكلمة كانت أقوى يا شيخ، هذه الشبهة الجاهلية كانت أقوى بكثير جدا من حرص نبينا عليه الصلاة والسلام فيما قام من المعاني واللوازم والمقتضيات عند أبي طالب وهو على فراش الموت. وهذا أبو طالب على الرغم من أنه يعني يؤثر عنه أنه كان دائما طبعا يدافع عن النبي وقال له أدعو ولا لك علاقة ولا أحد يستطيع يمنعك ولا كذا ولا كذا، وكلامك الحق ودعوتك الحق، حتى أنه يعني يذكر ويروى من شعره أنه كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية في الورى، يقول واللاتي لولا العار ومخافة مشبة لوجدتني سمحا بذاك مطيعا، لكن أخاف يعيروني بماذا؟ بالرغبة عن ملة عبد المطلب. فكانوا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله يا شيخ، يعرفون أن الكلمة إذا قالها صدق بها والتزم بماذا؟ بلوازمها ومقتضياتها. لذلك فعلا لو عرف ورجال أحرار إذا قال كلمة يصدق ويقف عندها، ما يقول لك كلمة وهو ينافق، ما عندهم كذب، الكذب عندهم أكبر عيب. شوف أبو سفيان لما راح عند هرقل، كل اللي خايف منه أبو سفيان إيش؟ مع أنه يقول تمنى، يعني كان يرغب وده أنه إيش؟ يكذب على محمد، لكن فقط خشي ماذا؟ أنه تسجل عليه عند أهل العرب والجاهلية أنه إيش؟ كذب في يوم من الأيام. لا إله إلا الله. شوف احنا اليوم الكذب من اسهل ما يكون، من وزير ومن رئيس ومن عضو ومن مسؤول ومن خادم ومن خادمة ومن مخدوم، كل الناس تكذب على كلام، يقول كلام. لا، ابو طالب يعرف انه اذا قال يحترم قوله يا شيخ، واحترام القول معناها الايمان والتصديق بلوازمها ومقتضياتها، وأعظم لوازمها الرغبة عن ملة عبد المطلب والكفر بعبادة الأصنام واليقين والإيمان بوجوب عبادة الله تبارك وتعالى. أجعل الآلهة إلها إن هذا عندهم لشيء، هذا من أعجب العجب أنك تدعو إلى إله واحد. لا، فالشاهد كانوا يعرفون الكلمة وما وراء، فالكلمة ليست كلمة أو قولة، وإنما وراءها ما وراءها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من يخاطب، فقال له أنت بس قول وهذه الكلمة إيش تنفع؟ تنفع حجة عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالشاهد فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه هذه الشبهة الشيطانية الجاهلية، فكان آخر ما قاله، شوف إيش يقول الراوي لأنه أسلم، يقول هو على، ما قال أنا، مع أن السياق يقتضي إيش؟ أنا، الأدب، حتى في الألفاظ، شوف الأدب، أدب الصحابة وأدب التابعين، أدب، ما يبي يقول أنا على ملتي إيش عبد، لا أنا على ملتي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام الملة غير ملة محمد ما أقول أنا، كنا إيش؟ كنا بضمير الغائب، مع أنه الخطاب كله إيش؟ ضمير حاضر. أبدلها بضمير الغائب تأدبا من أن هذه اللفظة ما يصلح أني أقولها أبدا. ثم يقول فأنزل الله عز وجل، يذكرون أن هذه القصة وأن هذه الآية من أسباب نزولها هذه القصة، نعم، كما في الحديث واضح جدا. فأنزل الله أي لما سبق من هذه القصة، فأنزل الله على هذه القصة وهذه الحادثة هذه الآية. وقيل غير ذلك كما ذكر أهل العلم، كما ذكر أهل يذكرون أيضا يعني من الأمور اللي تذكر في أسباب النزول أنه ذهب إلى القبور النبي صلى الله عليه وسلم، قبور أهل الجاهلية، حتى وقف عند قبر منها ثم بكى، فبكى من حوله. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيكم؟ قال: والله بكينا لبكائك. الصحابة يا شيخ، شوف الصحابة يا شيخ. واليوم يجيك الواحد القزم إذا قلت له لا تخطئ على خطأ صعب أخطأ. لا إله إلا الله يا شيخ، والله ما في قلوبهم ذرة من تعظيم الصحابة يا شيخ. المشكلة احنا مشكلتنا نقول مع الرافضة، لا، مشكلتنا مع هؤلاء، مع هؤلاء. تقول لا تخطئ، هذه صعب أخطأ اليوم. إنا لله وإنا إليه. ها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكرها في الآن، والله ما نعرف، لكن بكيت فبكينا لبكائك. فالشاهد فذكر لهم أن هذا قبر آمنة، قبر أمه، وقال أخذني ما يأخذ الناس عند الوالد والوالدة، يعني بكيت يعني لما فات. ثم ذكر لهم، والحديث في مسلم، أنه استأذن ربه تبارك وتعالى في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فنهي عن ذلك، فنهي عن ذلك. فجاءت الآيات، وجاءت هذه الآية على أنها منها، أنك لا يعني لا الدعاء ولا الهداية ولا الاستغفار في من تحب. المسألة كلها لله تبارك وتعالى. الشاهد ويذكرون قصصا أخرى وأسبابا أخرى، ذكر منها أظن القرطبي ثلاث أو أربع رحمة الله عليه. والحقيقة أنه لا منافاة، كثير من أهل العلم يذكرون أن الآية ممكن يكون لها أكثر من سبب نزول، ولا شك ممكن يكون الآية، وهذا ما يرجحه أهل العلم، أنه ما يمكن تكون هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب. ليه؟ يذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لبعض المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم استغفر وكان يصلي ويدعو للمنافقين في المدينة، وهذا كله متأخر عن قصة أبي. فما يمكن تكون هذه الآية تأتي وأيضا يستدل بها على ماذا وثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إلا أن تكون الآية تأخرت ولها عدة أسباب نزول كما بين أهل العلم. الشاهد من القواعد المقررة عند علماء التفسير أن السبب قد يتعدد، آية واحدة ويتعدد أسباب نزولها. نعم. الشاهد أن الله عز وجل قرر هذا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي وهو أعلم بالمهتدين. فسبب النزول كما ذكر ابن كثير لا شك، يعني وهذه القصة تقرر موت يعني أبي طالب على ملة عبد المطلب، ما فيك إنك لا تهدي، لأن أبا، وهذه من الأمور التي ينص أهل العلم أهل السنة والجماعة على أن أبا طالب مات على الكفر، هذه الآية وسبب نزولها في أنه مات على ماذا؟ على ملة عبد المطلب. وقطعا يستدلون على أن عبد المطلب ومن كان كلهم على غير الإسلام، لأن أهل البدع ما وقفوا عند أبي طالب، قالوا طبعا قالوا أبو طالب مسلم، يا الله أبو طالب مؤمن، أبو طالب حسن إسلامه، بعدين ما وقفوا قالوا عبد المطلب مسلم، وبعدين ما وقفوا قالوا بل كل أجداد النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان، منهم من توقف عند إبراهيم، ومنهم من استمر بسلالة الأجداد إلى أبينا آدم. قالوا كل من كان في سلسلة آباء وأجداد من الطرفين، من طرف عبد الله الأب ومن طرف آمنة الأم، كل هؤلاء ماتوا على الإيمان والإسلام والتوحيد، وكانوا من أهل العبادة وموحدين ويستحقون الجنة. ما شاء الله، فوضى. وهنا طبعا هذه النصوص كلها توضح من هو عبد المطلب وما هي ملة عبد المطلب، وتقرر المغايرة الشديدة بين دعوة محمد والإسلام والإيمان ودعوة أو ملة عبد المطلب، تفارق فرقا عظيما بين ملة محمد ودعوة محمد وبين ملة مجرد قول لا إله إلا الله كفر بملة عبد المطلب. نعم. فالشاهد أقول يعني هذه الأمور واضحة جلية، في أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. ومثل ما قلنا لذلك ذكر قال هو على ملة عبد المطلب، شوف التأكيد بعد ذلك، شوف الراوي وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا تأكيد أن ملة عبد المطلب غير ملة محمد، وأن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، فيه التأكيد، تأكيد نفي إسلامه. ومع هذا كم عظيم جدا في هذه الأمة من صوفية ورافضة ما زالوا إلى يومنا هذا يقررون إسلام أبي طالب وإسلام عبد المطلب، وآباء وأجداد وأمهات النبي عليه الصلاة والسلام، منهم مثل ما قلنا من توقف عند إبراهيم، ومنهم من استمر وعشق السلسلة هذه واستمر بها إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا لهم شبه، لعلنا إن كان في وقت نذكرها. الشاهد نحن نؤمن إيمانا جازما بنفي إيمان وإسلام أبي طالب وعبد المطلب ولا شك، بل نعتقد أنهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وهذا ما يقرره يعني هذا الحديث العظيم. أيضا هنا أقول مما يجب أن نتنبه له من الأصول المهمة جدا، فأن ذكروا في القصة هذه أن الله عز وجل أنزل ما كان للنبي وأنزل إنك لا تهدي، يعني الأولى في وجوب نافي أو نقول تحريم الاستغفار لمن مات على الكفر وعلى الشرك، من الأصول المقررة عند أهل السنة عدم الاستغفار للمشركين، فضلا عن محبتهم وموالاتهم ونصرتهم وغيرها، مجرد الاستغفار ما يجوز، لأن الله عز وجل نهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والقصة معروفة، يذكرون يعني ذكرها أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استغفر وقال ما دام أن إبراهيم استغفر لأبيه إذن فأستغفر لأبويه، ولما سمع الصحابة قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبويه إذن يلا بسم الله نستغفر لآبائنا ممن مات على الكفر وعلى الشرك. فالله عز وجل ذكر، والقصة كما تعرفون ذكر لهم قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هي معلومة معروفة، أنه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، فلما تبين لما تبين له أنه من أصحاب الجحيم تبرأ منه. هذا إبراهيم. لذلك الله عز وجل ندب نبينا صلى الله عليه وسلم والأمة كلها أن يقتدوا بإبراهيم ومن كان معه في البراءة من المشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. نعم، هذا هو الأصل. والرواية يعني ذكرها كثير من أهل السير والطبراني رحمه الله أنه ذكر على بناء على استغفار إبراهيم قوله أنه لا أزال أستغفر، ما فالصحابة كذلك فعلوا كما ذكرنا، ولكن نعلم جميعا أن الأصل هو عدم ذلك. وقصص كثيرة جدا يذكرونها يعني في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مرور النبي عليه الصلاة والسلام على قبر أمه، وكان لا شك إذا كان هذا حرص النبي مع عامة الناس ومع الذين يعذبونه فكيف كان حرصه على أبويه، وأنه فاتهم هذا الخير العظيم، مما أقول يؤكد هذه المسألة العظيمة. نعم. الشاهد بعد ذلك نقرأ في المسائل، لأن المسائل يوضح فيها يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كثيرا من المعاني والأصول. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم واضح جدا، وأن الأمر لله تأكيدا لقوله ليس لك من الأمر شيء. نعم.
الثاني تفسير ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم هذه واضحة كما ذكرنا يعني النهي عن الاستغفار لمن مات على الشرك مهما كان قريبا. نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
لا شك كثير جدا من الناس ممن يدعي العلم يظنون أن الأمر مناطه مجرد القول، والأمر ليس كذلك كما هو واضح وبين، بل يجب أن يعلم معناها وتفسر بالعبادة والألوهية. وكثير من أهل العلم أو المنتسبين للعلم يفسرونها بماذا؟ بالربوبية إلى يومنا هذا. سبحانك ربي، سبحانك ربي. نعم. لذلك شوف الرابعة يعني ذكر يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بهذا الأصل. نعم لا شك كثير أقول يفسرونها إما بمجرد القول دون اعتبار المعنى والتصديق، وكثير يفسرها بالربوبية دون الألوهية. نعم وهذا كله وعدم البراءة من الشرك. لذلك مثل ما ذكرنا يعني أنا رأيت يطوفون حول قبر الحسين وهم يقولون لا إله إلا الله، فعل فعله يناقض قوله. والله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله البهيمة، وهو يطوف حول قبر الحسين. ما هو ليس قبر الحسين في مصر، وش ودى الحسين إلى مصر. نعم. فالشاهد يقول عدم الاعتناء بمعنى الكلمة، بل وسببها لعل سببها أن كثير من أهل العلم فسروا لا إله إلا الله والمنتسبين كما ينصنا الشيخ فسروها بالربوبية، فيقول لك أنا ما أعتقد أنه هذا يخلق ويعطي، لا بس تعظيم. شايفين فصرفوا شيئا من الألوهية ويحتج بأنه لا يعتقد في من صرف له شيئا من باب ربوبية، يقول أنا ما نعتقد أنه هو أن ينفع ويضر، هو اللي لا 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 أنا ما نعتقد هذا، لكن هذا تعظيم للأولياء ولأهل البيت. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
واضحة واضحة جلية. طبعا يزعلون كونك تقول أن أبا جهل أعلم منك، بل والله أعلم منه. نعم لأنهم يعني عارفين أن القول والشهادة لا ما تنفع إلا بعد معرفة معناها ولوازمها ومقتضياتها. نعم. أما يعني لذلك كانوا يمتنعون من مجرد القول، ونحن دائما نقول يعني أبو جهل أبو الحكمة لو عرف أن الأمر فقط في القول يلا نقول لا إله إلا الله ونروح نستمر في عبادة أصنامنا وتعظيم الأصنام، لكن عارفين أن المسألة ليست مجرد قول أبدا. نعم. ثم هم ما عندهم هذا التلون هو الالتواء أن يقول شيئا ويفعل نقيضه، لا ما عندهم هذا. إذا قال صدق، إذا قال صدق. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه
بل وغيره حقيقة، هذه واضحة في القصة، لكن احنا نقول والله جده عليه الصلاة والسلام يكفي فلعلك باخع نفسك، هكذا قال ربنا عز وجل من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على إسلام الناس كلهم. نعم يريد من الكل أن يدخل في الإسلام. نعم. فلذلك جده كان عاما للناس جميعا، بل كان حتى حرصه يعني ظهر على من كان في أصلاب من عذبه لا إله يحرص على من كان في أصلابه. هذا دليل على شدة حرصه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
مشكلة مع أهل البدع يا شيخ، وهذه مسألة مثل ما وعدتكم أنه في وقت نذكر شيئا من شبههم وأقوالهم، إن كان ما في وقت، لكن نعرف أنه عامة الصوفية وعامة الشيعة بل كل من تأثر بالصوفية مما ليس منهم، يعني مو بس أنه يقول أن هؤلاء أسلموا، بل يغضب عليك غضبا شديدا جدا، ويعتبر أن قول أهل السنة فيه الإساءة لمن؟ لمحمد. احنا طبعا نقول الإساءة ما تجوز أبدا، واحنا لا نعير، بل نحن لا نحتج بأخطاء الناس حتى نحتج بكفر الكافرين، لا والله ما نحتج، بل نحن نعظم محمدا ونعظم الصحابة. نعم، ونعرف أنه كثير من الصحابة، لكن ما نقولها، حتى ما نقولها أن الصحابي الفلاني كان على الكفر وكان على، ما تقال. التعظيم هو الواجب والأدب هو الواجب، لكن هم يعني من باب تشويه القول وتشويه المذهب يقول لك كونك تقول عن عم النبي هكذا وعن أبي النبي هكذا وعن أم النبي هكذا، إذن أنت إيش؟ ما عندك أدب مع رسول الله عليه الصلاة. لا، المسألة نصوص. المسألة ماذا؟ نصوص. ما نقدم العواطف على إيش؟ على نصوص الكتاب والسنة. العاطف أو الأدب مطلوب والأناشك، وإحنا ما هو هذا ديدنا. إحنا لو أنكم ما قلتم بهذا الكلام والله ما تكلمنا عن كفر أبوي النبي ولا عن كفر، نسكت عن هذا كله، نسكت، هذا كله يعرض عنه إعراض. لكن نحن الآن نقول لأنكم تقولون بإسلام هؤلاء وتخالفون نصوص الكتاب والسنة، هذا سبب كلامنا وهذا سبب ذكرنا لهذه المسائل في الأصول، لأن وجد من يخالف النص ويقدم العاطفة والعياذ بالله. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، وهذا أقول مما يؤكد عدم إسلامه، وكذلك عدم الإذن له بالاستغفار لأمه، هذا أيضا يؤكد عدم إسلامهم ردا على هؤلاء. لأن الردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذه الأقوال يعني فيها مخالفة لصريح الكتاب وصريح السنة وإجماع الأمة. سبحان الله، حقيقة صريح الكتاب صريح السنة، ها، وكذلك إجماع العلماء، إجماع الأئمة المعتبرين، أما إجماع المخالفين هذا يعتبر، هذا ما يعتبر. نعم.
الثامن مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
لا شك هذه من أعظم الأمور التي يركز عليها ويجب الاعتناء بها. فالواجب لذلك شوف يعني أبو طالب كان مثل ما قلنا أقواله وأشعاره كان مؤيدا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا موقنا أنه على الحق وأنه الصادق وأنه الأمين، ومع ذلك ما دخل. لماذا؟ الجليس السوء، الجليس السوء. فمخالطة أصحاب السوء وأهل السوء وأهل الشر لا شك تضر بصاحبها، فالواجب عدم مخالطة أهل البدع. كلام مو بس بالمشركين، يا أخي يعني نجلس معنا لله ولا بقى. هذه القصة واضحة جلية، يضرونك ويؤثرون بك ولهم تأثير على إيمانك ودينك وعقيدتك، فالواجب عدم مخالطة أهل البدع والأهواء، بل ولا سماع أقوالهم. يقول لك كلامه مؤثر، نبي نسمع كلامه، عنده قصص جميلة جدا فيها العبر والعظة، نسأل الله العافية. ولا كتبهم أيضا لا تقرأ في شيء من هذا، لأنه سيؤثر عليك سلبا ولا شك، سيؤثر عليك سلبا. لذلك من أعظم أصول أهل السنة والجماعة هاجر المبتدع يا شيخ. والآن يجون الناس أصحاب الجماعات يقول لك لا هاجر المبتدع، لا لا لا، ما هو أصل على إطلاقه، لا لا، هذا الأصل مقيد. ما شاء الله، احنا ما شفنا في كتب اهل السنه قيدا لهذا،
أبدا يا شيخ. وش القيد؟ قال القيد المصلحة. القيد المصلحة، يعني هذا اللي تبي تهجره، هل هجرك له فيه مصلحة له؟ له هو، انتبه انتبه، ما ينظر إلى مصلحة نفسه، لا ما شاء الله، هو معتد بنفسه. إن كان الهجر فيه مصلحة للمهجور يجوز، أما هجرك إذا ما في مصلحة لمن تهجر فاعلم أن الهجر هذا لا يجوز فوق ثلاث. فيقولون قاعدة الهجر هذه مرتبطة بالمصلحة والمفسدة، لكن لمن؟ للمهجور. وقد كذبوا والله. أنت حتى لو تبي تربطها بقاعدة المصلحة حاضرين اربطها، مع أن مثل ما قلت أقوال السلف والأئمة المعتبرين أبدا يذكرون أحيانا المصالح، لكن أنها قيد شرط لازم لا. لكن أنت لو نبي نسلم اربطها، لكن مصلحة من؟ فإحنا نقول المصلحة الأولى، أنا عندي الآن المصلحة مهجور وهاجر ومشاهد وسبب للهجر، طيب ابتدع، إذا خالف ايش؟ نصوص، وفي ناس تشوفه مثل ما قلنا في هاجر ها، وفي مهجور، وفي مهجور له السبب، وفي مشاهد. ارفع يا شيخ، هذه المصالح كلها معتبرة. بل إذا جينا نقدم أي مصلحة أول، مصلحة الهاجر ولا المهجور؟ يعني مصلحة نفسي أنا ولا مصلحة المبتدع اللي بهجره؟ من عندي أعز على نفسي؟ نفسي يا شيخ. فهل في هجرك للمبتدع مصلحة لنفسك؟ نعم في، ولا ما في؟ يكفي أنك وافقت مذهب السلف. بعدين قربك من المريض يمرض ولا ما يمرض؟ لو قال لك هذا في مرض معدي تروح؟ ما تروح. قبل عدة سنوات قالوا في مرض خطير جاء من افريقيا عند الحجاج في الحج، اللي روح ايش سموه نسيت الله اسمه، لا قالوا ما ادري ايش يصير في مخك، مرض السعال. قالوا مرض السحايا، الناس جري يا شيخ، اللي كان شان ما يبي حج سحايا مقرر ودافع، قال لا، وناس قالوا لا نروح نطعم يكفي، نروح نطعم لا يكفي. لكن في ناس ألغوا رحلة الحج كلها ها، لا شك. والشاعر كما يعني تعرفون ها يقول لا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها. هذا المبتدع أجرب ولا ما هو أجرب؟ الأجرب لو قربت له الصحيح هو ينتفع ها؟ شوف الشاعر البدوي هذا أفهم منا يا شيخ، يقول لا ينفع الجرباء قرب صحيحة منها ولكن الصحيحة تجرب. أنت صحيح ما عندك بدعة، تروح عند المبتدع أنه والله المصلحة أني ما نهجره، فبدأ مصلحة نفسي أولى علي من مصلحة المبتدع، هذا واحد. ثانيا مصلحة الأمة الذين يشاهدون الهاجر والمهجور أولى عندي من المبتدع ولا مو أولى؟ أولى. ها ثالثا، مع أن هذه الثالثة هي اللي يقدمها العلماء، مصلحة النصوص الشرعية والذب عن دين الله أولى ولا ما أولى؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قال لمن؟ قال لله، يعني لنصوص الكتاب ولكتابه ولرسول الدين أولا. فمصلحة الدين أولا ومصلحة النفس ثانيا ومصلحة العامة ثالثا ومصلحة المهجور رابعا. اليوم لا، جاب مصلحة المهجور. إذا المهجور حاله ينصلح اهجره، إذا حاله ما ينصلح لا لا تهجره، راح يزداد، خلي يولي اتركه، وش يسوي فيه لا يزداد؟ أروح أنا مرض نفسي حتى هو لا يزداد؟ الكلام واضح ها؟ فحتى لو بنسلم أن أصل هاجر المبتدع منوطة بالمصلحة، فانظر إلى إيش المصالح الأربعة: مصلحة الدين أولا، كتاب وسنة ها؟ هذا أولا وهذا في النفس، ومصلحة النفس ومصلحة العامة، ثم مصلحة المهجور، هذه الرابعة يا شيخ. لكنهم قدموها لأنهم يبون إيش؟ خيطي بيطي، كله يدخل في بعض، هذا الذي يريدون. نعم. فالشاهد أقول: لا شك أن المسألة الثامنة من أهم المسائل، وينبغي فعلا أن نفعلها. واليوم ما اليوم الدنيا كلها ضد هذه، ها؟ الرأي والرأي، ها؟ ادخل، المهم جمع الناس، الوسطية، ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا إلا وحاربوا هذا الأصل العظيم من أصول الكتاب والسنة والجماعة. هذا الأصل العظيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، تحفظونه وتعرفونه. بل قول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الآلهة. هم يقول لك لا، اختلطوا مصلحة وأصوات وجمع وكلمة، نسأل الله السلامة. نعم.
التاسعة: فضغط تعظيم الأسلاف والأكابر.
الحمد لله الدنيا مليانة، يعني في أهل سوء وفي أهل خير، تبي ديوانية روح دور الناس إيش فصحب الخيار، أما تروح تصحب الأشرار وتقول لا والله أنا أدير بالي على نفسي، لا ما تدير بالك على نفسك إلا تقع في يوم من الأيام. نعم.
تعظيم الأسلاف، فضغط تعظيم الأسلاف والأكابر.
لا شك وهي من أقدم السنن يا شيخ في الأمم والأقوام. إنا وجدنا أباء، من أباءك يا شيخ؟ من أباء؟ الأباء فضحهم النبي، جاء الأنبياء وفضحوا إيش ما كان عليه، وما زال إيش يقول؟ آباءنا. الله أكبر. ها؟ فيعتدون بآبائهم، ويعني يخالفون ويكابرون ويعاندون دعوة الأنبياء، فهذه من أعظم أبواب رد الحق كما ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تعظيم الأسلاف. ويدخل فيه اليوم تعظيم الشيوخ عند الصوفية، تعظيم الأئمة عندهم، تتكلم في كل شيء إلا رموزهم، يسمونهم شنو؟ يقولون هذا الرموز، إلا الرموز لا تنشر غسيلنا، يقول. طب إذا أنت عندك غسيل لا تنشر، ليش تسوي غسيل إذا كنت ما تبي إيش الغسيل ينشر؟ لكن ما دام عندك غسيل إذا وجب نشره. وش يقصدون بالغسيل؟ الأخطاء في دين الله عز وجل. يقول ما يصير، يقول الناس كلها تنتبه، أنا خلت تنتبه الناس، المهم الذب عن دين الله، لكن عندهم الذب عن الأعيان صار مقدما عن ذبش الذب عن الأديان، وهذه مصيبة، جريمة نفسها تدخل فيما كان فيه أهل الجاهلية مع آبائهم وأسلافهم. هذا لك آباء وأجداد وأسلاف، وهؤلاء إيش؟ شيوخ وأئمة ورموز الدعوة. يقول لك لا، الدعوة تروح. لا، الدعوة ما تروح، كذاب. صيانة الدعوة ببيان إيش الأخطاء والرجوع عنها، وتوفيق الله عز وجل ما يأتي إلا بالذب عن دين الله تبارك وتعالى. سماعات التبليغ والحركات السياسية كلها، بل القاعدة عندنا: كل يؤخذ من قوله ويترك، كل راد ومردود عليه. والأصل كما ذكرنا الذب عن دين الله لا عن الأعيان والأشخاص، هذا كله أبواب غلو، هذا كله أبواب إيش؟ الغلو في الأعيان. نعم.
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال
الذي جهل بذلك. لا شك هذه شبهتهم، لذلك تعلق بها أبو جهل ومن معه، ها، في بتذكير أبي طالب بها، بس ما قالوا له أي شيء،
بس ذكره بسالفة ايش الآباء والأسلاف والأجداد تكفي. محمد هنا سبحان الله بالطرف الآخر وذا لك ما في لك كلمه لا لا با. فقدم الآباء على محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة أن أمر محمد كان بينا لمن وهو يعرف أبو طالب يعرف من محمد ومع ذلك سبحان الله قدم هذه الشبهة الشيطانية على محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال من الخواتيم لأنه لو قالها لنفعت
واضح جدا كما في النص وهو على فراش الموت يعني ما عنده الآن فرصة عمل وفرصة ما عنده هذه الأشياء ما عنده إلا أن يقولها موقنا بها هو قول مع الإيمان واليقين والتصديق والإيمان والجزم بلوازمها ومقتضياتها. نعم. فمعنى هذا أنه سينتفع وسيشفع له ويحتج له بها عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأن الله عز وجل ينفع لذلك وعده. نعم.
الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن القصة أنهم لم يجادلوه إلا بما مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها وخروجها عندهم اقتصروا عليها.
لا شك لا شك أقول واكتفوا ووافقهم إيش أبو طالب على مجرد هذه الكلمة سبحان الله. فلذلك نقول نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. من أقوال أهل البدع اللي يحب يروح يروح أنا بس نذكر الآن بعض ما ذكره أهل البدع في آباء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندهم يعني بعض الشبه أو بعض المتعلقات نقول تعلقوا بها. عندهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه يبشره قال له إن الله يقول لك إنه لا يعذب صلبا أنزلك وبطنا حملك وحجرا كفلك ضبطنا فيقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا جبريل وضح هي واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حبيبي جبريل واضح هو التوضيح ما هو للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي واضحة جدا ها؟ يعني لكن سبحان الله فيقول فقال أما الصلب فهو عبد الله يعني أبوك عبد الله وأما الرحم الذي حملك فرحم آمنة فالمراد به آمنة أمك وأما الحجر الذي كفلك فهو عمك أبو طالب واضحة جدا ما تحتاج لكن يعني زيادة في التأكيد زيادة في التأكيد. وعندهم أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة شفاعة لأبي الله أكبر احنا الشفاعة مرت عنها قبل شوية الدرس اللي قبل هذا كان في الشفاعة يقول شفاعة لأبي وأمي وعمي. طيب ليش وجدك وغيره ليه وما شاء الله والأعمام تراهم كثر كم عمن هل النبي عبد المطلب كم كان له من الأولاد له عشرة من الأولاد ها كما تعرفون ها فالشاهد لا عمي فقط أبو طالب. وأيضا يستدلون بإيمان جميع الآباء مثل ما قلنا بدليل القرآن الدليل الأول حق الناس اللي قالوا جميع آباء النبي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيش الدليل؟ قالوا عندنا دليل من القرآن. القرآن قال يقول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إذن كلهم طبعا جدهم الأول إسماعيل إذن إسماعيل ومن جاء بعدها كل هؤلاء من المقيمين الصلاة واضح. وكذلك قول إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة إذن كلهم على الإسلام أدلة عامة وهم مو بس العواطف والمنامات يحتجون بها فكيف بالعمومات. كذلك حديث مشهور جدا وهذا الحديث أيضا يستدل به كلا الفريقين الرافضة والصوفية يسمى بحديث النور
يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي، قال لبيك يا رسول الله، قال يا علي كنت أنا وإياك، شوف الركاكة في اللغة يا شيخ، كنت أنا وإياك، ما تجي في اللي يعرف يعني أسلوب جوامع الكلمة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن، كنت أنا وإياك مثل يعني يعني كنت وإياك تكفي فالشاهد يقول كنت أنا وإياك نورا ألقاه الله تبارك وتعالى في صلب آدم، ثم كان النور ينتقل بين الأصلاب الطاهرات والأرحام الزاكيات، الماكينة شغالة والنور، والنور هذا يشتغل يقول إلى عبد المطلب، النور كله واحد إلى الآن، فلما دافع عبد المطلب انقسم النور إلى قسمين، قسم في أبي طالب وقسم في عبد الله، ليه؟ ما بينسون علي، يدخلون علي، وبعدين شوف الرواية، شوف التركيبة يا شيخ بعد هذا، شوف التركيبة، ثم قال بعد ما ذكر، فكان يعني النور من أبي طالب فيك أنت يا علي، والنور اللي من عبد الله كان فيني أنا، ثم الرواية تكمل أنه بعد ما يعني عاشوا وكبروا وكذا، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال يا محمد، قال نعم، قال إن الله يأمرك أن تزوج النور من النور، هذه لو يقول يا حبيبي وضح معقولة، لكن هنا ما قال لأنها واضحة جدا بالنسبة لهم، فقال زوج فاطمة لعلي، فالنور يعني معناها أن النور اللي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقل لمن؟ لفاطمة، والنور علي باقي، بعدين صارت الزيجة، تم الزواج بين علي، نور ونور، فالذرية اللي خرجت من علي وفاطمة نور على، رجع النور، هناك النور انقسم في عبد المطلب كان نور انقسم قسمين، الآن رجع إيش؟ تركز النور مرة أخرى في من؟ في الأولاد الاثني عشر، في الأئمة الاثني وبأسمائهم، الحديث سبحانه بالأسماء. طيب ليش الحسن طلعته مسكين؟ الحسن النور جاء بس فيهم، طيب أولاده؟ لا، شايفين؟ طيب أولاد علي الباقين، هو النور اللي في علي ليه ما راح في الأولاد الآخرين؟ لا، النور اللي في علي جاء فقط في الحسن والحسين، الحسن توقف انتهى بعده مباشرة، الحسين استمر إلى تسعة من ولده، من ولده الحسين، كل هذا نور، فهؤلاء جميعا إيش من ذلك النور، يسمون النور المحمدي، يقولون النور الشاهد هذه روايات هؤلاء وروايات هؤلاء ومتعلقات هؤلاء، هذه كلها أحاديث موضوعة مكذوبة واهية مدسوسة ملفوقة مركبة ركاكة، يعني لا سند ولا متن. طبعا الصوفية مصادرهم أكثر، يعني الشيعة يبون مصدر يعني يجيهم شيء يعني يتعلق، أما الصوفي لا، الصوفي حتى لو شاف المنام مثل ما قلنا ما في مانع هذا الذي في المنام يتقرر أصلا من أصول الدين والديانة، نعم، فيستدلون طبعا من العمومات اللي عندهم قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لكن عندهم حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وهذه ذكروها كثير جدا من الصوفية، بعدين شوف سبحانك ربي لا إله إلا أنت، انتبهوا للقصة، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها فدعا طويلا وبكى، دعاء وبكى دعاء وبكى في صلاة الليل يعني، ثم نام، وتقول وكان في دعائه يذكر أمه وأباه، يعني يدعو لأمه وأبيه، وبعدين جاءوا نام النبي صلى الله عليه وسلم،
وبعدين تقول فسمعنا طرق باب.
آخر الليل،
ها؟ آخر الليل يا شيخ. فتقول ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وإذا من بالباب؟ أمه وأبوه، الأم والأب. فيقول فقال له الأب أني يعني مريت على يعني للقبر آمنة. وين؟ في مكة قبر آمنة. فيقول الأب ذكر أنه مر على قبرها والآن جينا على بابك في مكة زين. فقال جئنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. المهم آمن، نطقوا بإيش؟ بالشهادتين. تفضلوا. قال أبا رجع أمك لقبرها ثم أرجع إلى قبره. كله ما شاء الله بليلة واحدة. طبعا أبوه جهة المدينة وأمه وين؟ في مكة. القصة روايتها في مكة، وإحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى بعائشة إلا نسوها. هذه نسوها. وين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في البيت؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ عائشة إلى بيته إلا بعد الهجرة في المدينة؟ والقصة وين؟ نساها المخرج يا شيخ. المخرج نساها. لكن الآن الواجب عليك أنك تصدق بهذه. وهي طبعا جابها السهيلي وجاء وحاول، وكذلك السيوطي تعب كثيرا جدا يحاول بشتى الطرق انه ايش، حتى ان يعني السهيلي يعني ذكر يقول بعد ما ذكر القصة اي ان النبي اي ان الله عز وجل النبي سأل ربه ان يحييهما فأحياهما فآمنا به. بعدين احنا نعرف ان الاصل انه الاصل في الاسلام بل في التوبة، أنت إذا عندك معصية تبي تتوب منها المهم أنك تتوب متى؟ قبل الموت، بل قبل أن يعني قبل الغرغرة يا شيخ، ها؟ هنا تنفع التوبة. فكيف بعد الموت شبعوا موت وبعد ما يقومون ينفعهم إسلامهم؟ يعني تخالف سبحان الله حتى الأصول. الشاهد يقول السهيلي يقول اعلم وانت تقرا هذه القصه يعني لا تلتفت لهؤلاء اصحاب الاسانيد واصحاب الاصول، لا تلتفت لهم لان الله على كل شيء قدير. يقول واعلم ان الله قادر على كل شيء. قادر ولا ما قادر؟ الله قادر. خلاص تصدق بهذه القصه، ما عليك من هؤلاء، ما عليك من النقد. نعم هكذا يقول. وله سبحانه وتعالى أن يخص نبيه بما شاء من الفضل والكرم. هذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ليش زعلان؟ أنا زعلان، لكن أنا إيش عندي نصوص. ولا والله ماني زعلان، بل نحن نقول أن الله عز وجل لو أدخل أهل الأرض جميعا الجنة الأمر إيش له سبحانه وتعالى، ما في اعتراض، لا أحد يعترض على فعل الله تبارك وتعالى، لكن لا تخالف نصا أصلا. لذلك يقول بعد ما ذكر يقول السهيلي يقول ولقد أخبرني كثير من الشيوخ أنهم علموا صحة هذه القصة، قصة وعائشة وفي مكة، ومع ذلك يقول كثير من الشيوخ علموه بصحة هذه القصة لا عن طريق السند وإنما عن طريق الكشف. لأن في علم سند وفيه كشف، يكشف لك الله يكشف لك. فعن طريق الكشف كثير من أصحاب الكشف أكدوا له أن القصة إيش صحيحة. لذلك يقول أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري. يقول حتى شهدا له بفضل رسالة صدق فتلك كرامة المختار. صدق يا عبد الله. نعم. ثم يقول هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عارف. أنت الضعيف، الضعف الحديث يقول أنت أولى بالضعف من هذا الحديث. الشاهد أنهم يقول بنوا يعني هذا الأصل العظيم وأدخلوا الجنة من شاء وأخرجوا من النار من شاء، وإحنا مثل ما قلنا يعني عندنا أن الأصل أن التوبة ما تقبل يقول كما ذكر وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت فكيف بعد الموت، وكيف مو توبة بل إسلام كلي وإيمان كلي عن الكفر يا شيخ، نسأل الله العافية. نعم. وكذلك لا يعني لا توبة لمن مات كافرا، وكذلك قول الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أنت مو بس أنت شفت البأس ودخلت البأس ومت وجيء وبعد هذا أيضا ينتفع كل هذا. وكذلك في صحيح مسلم أن رجلا يعني قال أين أبي؟ قال إيش؟ إن أباك في النار. ثم لما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار لا تزعل كلهم في النار، كل من مات على الشرك فهو في النار. نعم. وكذلك في مسلم وين نروح منها، يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم. فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. نعم. وكذلك الإجماع في كلمة ذكرها ملا علي القاري بعد ما ذكر قول أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبو حنيفة رحمه الله يقول ووالد الرسول مات على الكفر، هذا قول أبي حنيفة لأن كلهم كما ذكر يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقول ملا علي القاري يقول وأما الإجماع بعد ما ذكر الأدلة فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والمجتهدين على ذلك، أي على موت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده على الكفر. نعم. من غير إظهار خلاف، هكذا كان الصدر الأول القرون الأولى. نعم. ثم يقول والخلاف من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق. كلمة جميلة جدا. الخلاف من هؤلاء اليوم هؤلاء لاحقين لا يقدح في الإجماع، لأن الواحد أن تقول له إجماع يقول لك كيف يا أخي، والشيعة كلهم والصوفية كلهم، بل حتى الأشاعرة في كتب العقائد عندهم ينصون على إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي أحد. لكن احنا مثل ما يعني نقول دائما يعني ان كان على هذا كله يعني كما عرفنا فنرجع ونؤكد ان الادب هو الاصل، يعني وجوب التادب مع رسول الله، ما نجعل هذا حديثا لنا ولا والله نتفكه بهذا ولا نردد هذه الامور. الادب مع رسول الله اذ حرمته ميته كحرمته حيا عليه الصلاة والسلام. ونحن نعرف أنه ما دام الواحد كان على معصية أو كان أبوه على كذا كونه يعير أو نحن ما نذكر هذا تعييرا والله ولا إيذاء ولا نريد إلحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا نرد به على من؟ على أهل البدع. ووالله لولا مقالاتهم بل ولولا تشميعهم على أهل الحق خوها من الأمور الشنيعة ما احتجنا إلى مثل هذا كله ولا حشد الأدلة ولا جمع الأدلة، ولكن أساءوا فنريد رد إساءتهم قبحهم الله، وإلا فوالله الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور الواجبة. ويعني يذكر أهل العلم يعني في بعض الروايات لتسبوا النبي صلى الله عليه وسلم الأموات فتؤذوا الأحياء، يذكرون سبب هذه أنه في قصة أن أحد الناس أحد المهاجرين جاء إلى العباس فقال له أين عبد المطلب، لأنه طبعا كانوا يعتزون بمن؟ بعبد المطلب. عبد المطلب يعني عندهم فقال له وين عبد المطلب، فسكت عنه العباس.
طبعاً شو بيقول؟ بيقول أبوي في النار، بيقول أبوه أبوه أبوه. فسكت عنه، أعرض عنه، فأعاد عليه الثانية، فأعاد عليه الثالثة، فسكت العباس رضي الله تعالى عنه، فقال له: إن عبد المطلب مع الغيطلة. الغيطلة هذه كانت واحدة من الكاهنات يعني في الجاهلية، امرأة شر وكاهنة وفاجرة، فقال: ترى عبد المطلب مع فلانة أيضا، ماذا؟ وعند العرب عيب، قل مع فلان، لكن تحط جدي مع فلانة في أي كان، خير ولا شر؟ ما يقبلون. فغضب العباس فضربه، وجاءت الضربة على الأنف وتأثر أنفه، فذهب المهاجري يقولون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي العباس. قال: شوف، قال شوف، قال العباس، قال نادوه، قال العباس. فقال له: ما أردت برجل من المهاجرين يا عما، يعني إلا فقال له العباس وقص عليه قصته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام طبعا، وقال العباس: قال: والله لقد آذاني. لا شك مهما كان تعيره بالآباء، تعيره بأبيه، وإن كان على كلامك حق، لكن إلى متى تؤذيني بأبي؟ انتهى حق، انتهى، اسكت خلاص. واضح ولا ما هو واضح؟ هكذا نحن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال للمهاذ: قال: ما بال أحدكم يؤذي أخاه في شيء وإن كان حقا؟ يعني وإن كان، لا تؤذوا الأحياء بسب، وإن كانت مسبتكم إيش صح، خلاص اتركوهم. وإحنا دائما نقول يعني فلان أفضى إلى ربه، ويعني إلى أو إلى ما قدم أو إلى غيره، هذا هو الأصل. ويعني أرجو أن يعني نعرف هذا، وإحنا نتأدب مع رسول، بل والله مع الصحابة، بل مع التابعين، مع الأئمة، مع العلماء، وش نبي آبائهم، وش نبي حتى في 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 يعني سابق سيرتهم، هذه كلها ما تذكر، يذكر ما كان خيرا، وأما ما عدا ذلك فلا يذكر، وهذا هو الأصل عندنا. لكن مثل ما قلت، يعني مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما أساء أهل البدع لأقوال أهل السنة وشنعوا عليهم بالأوصاف والأحكام وغيرها ذبا عن أهل السنة وعن أصول أهل السنة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع الصحابة ومع العلماء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.